الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 94 من مجالس قراءتنا لتفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله، وهو الأول في تفسير سورة الأنفال. نبدأ على بركة الله تعالى ونحن في عصر يوم الأحد الثاني من شهر صفر عام 47 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، قراءة مع دكتور أحمد الهواري. نعم.
أحسن الله عليكم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال سورة الأنفال: وهي مدنية، آياتها 76 آيات، وكلماتها 1000 كلمة و600 كلمة، و31 كلمة، حروفها 5294 حرفا، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. قال البخاري: وقال ابن عباس: إن الأنفال المغانم. حدثنا محمد بن عبد الرحيم، حدثنا سعيد بن سليمان، أخبرنا هشام، أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنه: سورة الأنفال، قال: نزلت في بدر. أما ما علقه
هذا بالإجماع أن سورة الأنفال نزلت في ما يتعلق بغزوة بدر من أولها إلى آخرها. نعم. وذكرنا لكم كل سورة اختصت بأي شيء، ولا نسيته؟ آل عمران أحد، آل عمران أحد، الأنفال غزوة بدر، والتوبة في تبوك، والتوبة في تبوك، سورة الأحزاب في الأحزاب، وفي سورة الفتح في صلح الحديبية، وفي غزوة حنين: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. في أي سورة؟
توبة.
توبة أيضا. إذن هذه هي الغزوات. نعم.
أحسن الله عليكم. أما ما علقه عن ابن عباس فكذلك رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: الأنفال الغنائم، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة ليس لأحد منها شيء. وكذا قال مجاهد: وعكرمة وعطاء والضحاك وقتلة وعطاء خراساني ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد أنها الغنائم. وقال الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال: الأنفال الغنائم. قال فيها لبيد: إن تقوى ربنا خير نفل، وبإذن الله ريثي وعجل. وقال ابن جرير: حدثني يونس، أخبر ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن القاسم بن محمد قال: سمعت رجلا يسأل ابن عباس عن الأنفال، فقال ابن عباس رضي الله عنه: الفرس من النفل، والسلب من النفل. ثم عاد لمسألته فقال ابن عباس ذلك أيضا. ثم قال للرجل الأنفال، ثم قال الرجل: الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي؟ قال القاسم: فلم يزل يسأله حتى كاد يحرجه. فقال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد قال: قال ابن عباس: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا سئل عن شيء قال: لا أمرك ولا أنهاك. ثم قال ابن عباس: والله ما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلا زاجرا آمرا محللا محرما. قال القاسم: فسلط على ابن عباس فسلط على ابن عباس رجلا فسأله عن الأنفال، فقال ابن عباس: إن كان الرجل ينفل فرس الرجل وسلاحه فعاد عليه الرجل فقال له مثل ذلك، ثم عاد عليه حتى أغضبه. فقال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب حتى سالت الدماء على عقبيه أو على رجليه. فقال الرجل: أما أنت فقد انتقم الله لعمر منك. وهذا إسناد صحيح من ابن عباس أنه فسر النفل ما ينفله الإمام لبعض الأشخاص من سلب أو نحوه بعد قسم أصل المغنم، وهو المتبادر إلى فهم كثير من الفقهاء من أصل من لفظ النفل، والله أعلم. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمس بعد الأربعة من الأخماس فنزلت: يسألونك عن الأنفال. وقال ابن مسعود ومسروق: لا نفل يوم الزحف، وإنما النفل قبل التقاء الصفوف. رواه ابن أبي حاتم عنهما. وقال ابن المبارك وغير واحد عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح في الآية: يسألونك عن الأنفال، قال: يسألونك فيما شذ من المشركين إلى المسلمين في غير قتال من دابة أو عبد أو أمة أو متاع، فهو نفل للنبي صلى الله عليه وسلم يصنع به ما شاء. وهذا يقتضي أنه فسر الأنفال بالفي، وهو ما أخذ من الكفار من غير قتال. قال ابن جرير وقال آخرون: هي أنفال السرايا. حدثني الحارث، حدثنا عبد الرحمن عبد العزيز، حدثنا علي بن صالح بن حي قال: بلغني في قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال، قال: السرايا. ومعنى هذا ما ينفله الإمام لبعض السرايا زيادة على قسمهم مع بقية الجيش، وقد صرح بهذا الشعبي. واختار ابن جرير أنها زيادة على القسم ويشهد لذلك ما ورد في سبب نزول الآية وهو ما رواه الإمام أحمد حيث قال حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن عبد الله الثقفي عن سعد بن أبي وقاص قال لما كان يوم بدر وقتل أخي عمير قتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه وكان يسمى ذا الكتيف فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذهب فاطرحه في القبض قال فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلبي قال فما جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت سورة الأنفال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فخذ سلبك. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أسود بن عامر أخبرنا أبو بكر حدثنا عن عاصم بن أبي النجود عن مصعب بن سعد عن سعد بن مالك قال قلت يا رسول الله قد شفاني الله اليوم من المشركين فهب لي هذا السيف فقال إن هذا السيف لا لي ولا لا لك ولا لي ضعه قال فوضعته ثم رجعت فقلت عسى أن يعطي هذا السيف اليوم من لا يبلي بلائي قال فإذا رجل يدعوني من ورائي قال قلت قد أنزل الله فيه شيئا قال كنت سألتني السيف وليس هو لي وإنه قد وهب لي فهو لك قال وأنزل الله هذه الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن أبي بكر بن عياش به وقال الترمذي حسن صحيح. وهكذا رواه أبو داود الطيالسي وأخبرنا شعبة وأخبرنا سماك بن حرب قال سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد قال نزلت في أربع آيات أصبت سيفا يوم بدر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت نفلنيه فقال ضعه من حيث أخذته مرتين ثم أعدته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث أخذته فنزلت هذه الآية يسألونك عن الأنفال الآية وتمام الحديث في نزول وصينا الإنسان بوالديه حسنا وقوله تعالى إنما الخمر والميسر وآية الوصية وقد رواه مسلم في صحيح من حديث شعبة به. وقال محمد بن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر عن بعض بني سعيد قال سمعت أبا أسيد مالك بن ربيعة يقول مالك بن ربيعة يقول أصبت سيف بن عائذ يوم بدر وكان السيف يدعى بالمرزبان فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يردوا ما في يده من النفل أقبلت به فأتيته في النفل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع شيئا يسأله فرآه الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياه ورواه ابن جرير من وجه آخر.
الذي يظهر من كلمة الأنفال عامة وأن الأسئلة تعددت فنزلت هذه الآية لتدخل وتعم جميع الأسئلة المتعلقة بالأنفال هذا هو الأظهر لأن الروايات كلها صحيح. نعم.
أحسن الله عليكم. سبب آخر في نزول هذه الآية وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن سلامة عن ابن إسحاق عن عبد الرحمن عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي أمامة قال سألت عبادة عن الأنفال فقال فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا فانتزعه الله من أيدينا وجعله لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين عن بواء يقول عن سواء. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا معاوية بن عمرو أخبرنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة عن سليمان بن موسى عن أبي سلمة عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت قال خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا فالتقى الناس فهزم الله تعالى العدو فانطلق طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون وأقبل الطائفة على العسكري يحوزونه ويجمعونه وأحدق الطائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم نحن حويناها فليس لأحد فيها نصيب وقال الذين خرجوا في طلب العدو لستم بحق به منا نحن منعنا عنه العدو وهزمناهم وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لستم بأحق بها منا نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وخفنا أن يصيب العدو منه قرة فاشتغلنا به فنزلت يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غرى في أرض العدو نفل الربع فإذا أقبل راجع نفل الثلث وكان يكره الأنفال ويقول ليرد قوي المؤمنين على ضعيفهم. رواه الترمذي وابن ماجه من حديث سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن الحارث به نحوه وقال الترمذي هذا حديث حسن ورواه ابن حبان في صحيح والحاكم في مستدرك من حديث عبد الرحمن بن الحارث وقال الحاكم صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجه. وروى أبو داود والنسائي وابن جرير وابن ورد وهو اللفظ له وابن حبان والحاكم من طرق عن داود بن أبي هند عن كلمة عن ابن عباس قال لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا فتسارع في ذلك شبان القوم وبقي الشيوخ تحت الراية فلما كان الغنائم جاءوا يطلبون الذي جعل لهم فقال الشيوخ لا تستأثروا علينا فإنا كنا رجال لكم لو انكشفتم لفؤتم إلينا فتنازعوا فأنزل الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل يسألونك عن الأنفال إلى قوله وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.
ما عندك كتاب أحسن يجلس اللي عندك كتاب لأن بدون كتاب صعب الإدراك صح ولا لا؟ نعم
أحسن الله عليكم. وقال الثوري عن الكلبي عن ابي صالح عن ابن عباس قال لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله كذا وكذا ومن اتى باسير فله كذا وكذا فجاء ابو اليسر باسيرين فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم
ابو اليسر
ابو اليسر
بفتحتين لا تنسى هذه
أحسن الله عليك.
فجاء أبو اليسر بأسيرين
فقال يا رسول الله صلى الله عليك أنت وعدتنا. فقام سعد بن عبادة فقال يا رسول الله إنك لو أعطيت هؤلاء لم يبقى لأصحابك شيئا وإنه لم يمنعنا من هذا زهادة في الأجل ولا جبن من العدو بأنما قمنا هذا المقام محافظة عليك مخافة أن يأتوك من ورائك. فتشاجروا ونزل القرآن يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول قال ونزل القرآن واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه إلى آخر الآية. وقال الإمام أبو عبيد الله بن القاسم بن سلام رحمه الله في كتاب الأموال الشرعية وبيان جهاتها ومصارفها أما الأنفال فهي الغنائم وكل نيل ناله المسلمون من أموال أهل الحرب. فكانت الأنفال الأولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. فقسمها يوم بدر على ما أراه الله من غير أن يخمسها على ما ذكرنا في حديث سعد ثم نزلت بعد ذلك آية الخمس فنسخت الأولى.
كتاب الأموال للإمام أبو عبيد القاسم بن سلام يعتبر ثاني كتاب ألف فيما يتعلق في قسم الأموال من بيت مال المسلمين. الأول هو كتاب الخراج للإمام أبو يوسف القاضي صاحب الإمام أبي حنيفة وهو من أنفس الكتب، والثاني كتاب الأموال للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي رحمه الله تعالى.
أحسن الله عليكم. قلت هكذا روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس سواء وبه. قال مجاهد وعكرمة والسدي وقال ابن زيد ليست منسوخة بل هي محكمة. وقال أبو عبيد وفي ذلك آثار الأنفال وأصلها جماع الغنائم إلا أن الخمس منها مخصوص لأهلها على ما نزل به الكتاب وجرت به السنة. ومعنى الأنفال في كلام العربي كل إحسان فعله فعله فاعل تفضلا من غير أن يجب ذلك عليه. فذلك النفل الذي حله الله للمؤمنين من أموال عدوهم وإنما هو شيء خصهم الله به تطولا منه عليهم بعد أن كانت الغنائم محرمة على الأمم قبلهم فنفلها الله تعالى هذه الأمة فهذا أصل النفل.
هذا كلام جميل. يعني لو قال لك قال لماذا سميت الغنائم نفلا تقول لأن الأمم السابقة ما كانت تحل لهم الغنائم فلما أحلها الله لهم سماها نافلة أي فضلة من الله عليهم. نعم
أحسن الله عليكم. قلت شاهد هذا ما في الصحيحين عن جابر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. فذكر الحديث إلى أن قال وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وذكر تمام الحديث. ثم قال أبو عبيد ولهذا سمى ما جعل الإمام للمقاتلة نفلا وهو تفضيله بعض الجيوش على بعض من شيء سوى سهامهم يفعل
سمي الظاهر يعني سمية.
نعم حسنا. ولهذا سمي ما جعل الإمام للمقاتلة نفلا وهو تفضيله بعض الجيش على بعض بشيء من سهامهم يفعل ذلك بهم على قدر الغناء عن الإسلام والنكاية في العدو. وفي النفل الذي نفله الإمام سنن أربع لكل واحدة منهن موضع غير موضع الأخرى. فإحداهن في النفل لا خمس فيه وذلك السلب. وفي الثانية في النفل
وهو أن يقول الإمام من استولى على كذا فله هذا الشيء، هذا يسمى السلب. من قتل قتيلا فله سلبه. الثانية
والثانية في النفل الذي يكون من الغنيمة بعد إخراج الخموس وهو أن يوجه الإمام السرايا في أرض الحرب فتأتي بالغنائم فيكون للسرية مما جاءت به الربع أو الثلث بعد الخمس. والثالثة في النفل من الخمس نفسه وهو أن تحاز الغنيمة كلها ثم تخمس فإذا صار الخمس في يدي الإمام نفل منه على قدر ما يرى. والرابعة في النفل من جملة في جملة الغنيمة قبل أن يخمس منها شيء وهو أن يعطي الأدلاء ورعاة الماشية والسواق لها. وفي كل ذلك اختلاف. قال الربيع قال الشافعي الأنفال ألا يخرج من رأس الغنيمة قبل الخمس شيء غير السلب. قال أبو عبيد الوجه الثاني من النفل هو شيء زيدوه غير الذي كان لهم، وذلك من خمس النبي صلى الله عليه وسلم، فإن له خمس الخمس من كل غنيمة. فينبغي للإمام أن يجتهد، فإذا كثر العدو واشتد شوكتهم وقل من بإزائهم من المسلمين نفل منه اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن ذلك لم ينفل. والوجه الثالث من النفل إذا بعث الإمام سرية أو جيشا فقال لهم قبل اللقاء من غنم شيئا فهو له بعد الخمس، فهو لهم على ما شرط الإمام، لأنهم على ذلك غزوا وبه رضوا، وانتهى كلامه. وفيما تقدم من كلامه هو قوله إن غنائم بدر لم تخمس نظر، ويرد عليه حديث علي بن أبي طالب في شارفيه اللذين حصل له من الخمس يوم بدر، وقد بينت ذلك في كتاب السيرة بيان شافيا ولله الحمد والمنة.
وحديث الشارفين في الصحيح، نعم، ودل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له خمس الغنيمة، نعم، من غزوة بدر.
أحسن الله إليكم. وقوله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي اتقوا الله في أموركم وأصلحوا فيما بينكم، ولا تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا فيما أتاكم الله من الهدى والعلم خير ما تحصلون.
فما أتاكم
الله من الهدى والعلم خير مما تختصمون بسببه، وأطيعوا الله ورسوله أي في قسمه بينكم على ما أراده الله، فإنه إنما يقسمه كما أمره الله من العدل والإنصاف. وقال ابن عباس إن هذا تحريج من الله ورسوله على المؤمنين أن يتقوا ويصلحوا ذات بينهم. وكذا قال مجاهد وقال السدي فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم أي لا تستبوا. ولنذكرها هنا حديثا أورد الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي رحمه الله في مسنده، فإنه قال حدثنا مجاهد بن موسى حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا عبد بن شيبة الحبطي عن سعيد بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ رأيناه يضحك حتى بدت ثناياه، فقال عمر ما أضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ فقال رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة تبارك وتعالى، فقال أحدهما يا رب خذ لي مظلمتي من أخي، فقال الله تعالى أعطي أخاك مظلمته، قال يا رب لم يبق من حسنات شيء، قال رب فليحمل عني من أوزاري. قال ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء، ثم قال إن ذلك ليوم عظيم يحتاج الناس إلى من يتحمل عنهم من أوزارهم. فقال الله تعالى للطالب ارفع بصرك وانظر في الجنان، فرفع رأسه فقال يا رب أرى مدائن من فضة قصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ، لأي نبي هذا؟ لأي صديق هذا؟ لأي شهيد هذا؟ قال هذا لمن أعطى ثمنه. قال ربي ومن يملك ثمنه؟ قال أنت تملكه. قال ماذا يا رب؟ قال تعفو عن أخيك. قال يا رب فإني قد عفوت عنه. قال الله تعالى خذ بيد أخيك فادخل الجنة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فإن الله تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة.
هذا الحديث لم يصح إسناده لكن معناه صحيح، والله لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من كذا وكذا. المشكلة فيه علتان، الأول يعني العباد بن شيبة، والثاني شيخه سعيد بن أنس، فعباد بن شيبة ضعيف وسعيد بن أنس لا يعرف، يعني رواة أولاد أنس رواتهم معروفون أما سعيد بن أنس لا يعرف، لكن المعنى صحيح. نعم.
أحسن الله عليكم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قال المنافقون لا يدخل قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون، ولا يصلون إذا غابوا، ولا يؤدون زكاة أموالهم، فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين. ثم وصف المؤمنين فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضه، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، يقول زادتهم تصديقا، وعلى ربهم يتوكلون، يقول لا يرجون غيره. وقال مجاهد وجلت قلوبهم فرقت أي فزعت وخافت، قال فرقت أي فزعت وخافت. وكذا قال السدي وغير واحد هذه صفة المؤمن حق الإيمان الذي إذا ذكر الله وجل قلبه أي خاف منه ففعل أوامره وترك زواجره، كقوله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وكقوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولهذا قال سفيان الثوري وسمع السدي يقول في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم قال: هو الرجل يريد أن يظلم أو قال يهم بمعصية فيقال له اتق الله فيجل قلبه
إذا قيل له اتق الله يجل قلبه يعني يرق، ما هو يغضب. الناس اليوم مع الأسف أنهم عكس، إذا قلت للشخص اتق الله يقول شو مسوي أنا، هذه علامة المنافقين نسأل الله السلام والعافية. المؤمن إذا قيل له اتق الله يقول له صدقت وبررت، أنا أولى بأن أخاف من الله. نعم،
أحسن الله عليكم. وقال الثوري أيضا عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب عن أبي الدرداء في قوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم قال: الوجل في القلب كاحتراق السعفة، أما تجد له قشعريرة؟ قال: بلى. قالت
يعني إذا رأيت السعفة كيف تحترق؟ ما رأيتها؟
لا رأيتها.
أي كيف تحترق السعفة؟ عندما تحترق تنطوي.
نعم
تنطوي، هذا تشبيه بالوجه. سبحان الله. نعم، الله أعلم. نعم.
قال: بلى. قالت: إذا وجدت ذلك فادعوا الله. من اللي قالت؟
نعم،
من اللي قالت؟
قالت، لا الظاهر في خطأ، قال: بلى، قال: إذا وجدت ذلك فادعوا الله عند ذلك، فإن الدعاء يذهب ذلك.
نعم، أحسن الله. نعم، قال: إذا وجدت ذلك فادعوا الله عند ذلك فإن الدعاء يذهب ذلك. وقوله: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، كقوله: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقد استدل البخاري وغيره من الأئمة بهذه الآية وأشباهها على زيادة الإيمان وتفاضله في القلوب كما هو مذهب جمهور الأمة، بل حكى الإجماع عليه غير واحد من الأئمة كالشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد، وكما بينا ذلك مستقصا في أول شرح البخاري. ولله الحمد والمنة، وعلى ربهم يتوكلون إلا يرجون سواه، ولا يقصدون إلا إياه، ولا يلوذون إلا بجنابه، ولا يطلبون الحوائج إلا منه، ولا يرغبون إلا إليه، ويعلمون أنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه المتصرف في الملك وحده لا شريك له، ولا معقب لحكمه، ولا سريع الحساب. ولهذا قال سعيد بن جبير: التوكل على الله جماع الإيمان وقوله.
الله أكبر. وقوله يعني كلمتان لا تنساهم. عمار بن ياسر قال: الإنصاف نصف الإيمان. وسعيد بن جبير يقول: التوكل على الله جماع الإيمان. يا الله. نعم،
أحسن الله عليكم. وقوله: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم.
ما في زكاة.
الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ينبه تعالى بذلك على أعمالهم بعدما ذكر اعتقادهم، وهذه الأعمال تشمل أنواع الخير كلها، وهو إقامة الصلاة وهو حق الله تعالى. وقال قتادة: إقامة الصلاة محافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. وقال مقاتل بن حيان: إقامة المحافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور فيها وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إقامتها. والإنفاق مما رزقهم الله يشمل إخراج الزكاة وسائر الحقوق للعباد من واجب ومستحب، والخلق كلهم عيال الله فأحبهم إلى الله أنفعهم لخلقه. فقال قتادة في قوله: مما رزقناهم ينفقون، فأنفقوا مما رزقكم الله، فإنما هذه الأموال لله عواري وودائع عندك يا ابن آدم، أو شكت أن تفارقها.
الله أكبر.
وقوله: أولئك هم المؤمنون حقا، أي المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حق الإيمان. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، حدثنا أبو كرب، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن يزيد السكسكي عن سعيد بن أبي هلال عن محمد بن أبي الجهم عن حارث بن مالك الأنصاري أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: كيف أصبحت يا حارث؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: انظر ما تقول، فإن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: عزفت نفسي عن الدنيا، فأسرت ليلي وأظمأت نهاري، وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها، وكأن ينظر إلى أهل النار يتضاغون فيها. فقال: يا حارث عرفت فالزم. قالها ثلاثة. وقال عمرو بن مرة في قوله تعالى: أولئك هم المؤمنون حقا: إنما أنزل القرآن بلسان العرب كقولك: فلان سيد حقا في قوم سادة، وفلان تاجر حقا في قوم تجار، وفلان شاعر حقا في قوم شعراء. وقوله: لهم درجات عند ربهم، أي منازل ومقامات ودرجات في الجنات، كما قال تعالى: هم درجات عند ربهم والله بصير بما يعملون. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. ومغفرة أن يغفر لهم السيئات ويشكر لهم الحسنات. وقال الضحاك في قوله لهم درجات عند ربهم أهل الجنة بعضهم فوق بعض فيرى الذي هو فوق فيرى الذي هو فوق فضله على الذي هو أسفل منه ولا يرى الذي هو أسفل منه أنه فضل عليه أحد. ولهذا جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل عليين لا يراهم من أسفل منهم كما ترون الكوكب الغابر في أفق من آفاق السماء. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا ينال وغير. فقال بلى والذي نفسي بيده لا رجال آمنوا بالله وصدق المرسلين. وفي الحديث الآخر الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن من حديث عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الدرجات العلى كما تراءون الكوكب الغابر في أفق السماء. وإن أبا بكر وعمر منهما أنعما
وأنعما يعني مثل ما نقول حنا في العامية والنعم
ونعم.
طيب الآن بسألكم سؤال, أين جاء وصف كلمة المؤمنين حقا؟ في أي سورة؟ هذه الأنفال ومرتين أول السورة وآخر السورة عشان تعرفون فضل أهل البدر. ما جاء كلمة حقا إلا في أهل البدر لأن السورة نزلت في أهل البدر. فوصفهم الله في البدء هم المؤمنون حق وفي الختم هم المؤمنون حق. الله أكبر. لا كان ولا يكون مثله. لو بحثت كتب قرأت التوراة والإنجيل والزبور ما وجدت أن الله وصف قوما بأنهم المؤمنون حقا إلا في سورة الأنفال. ما وجدت. نعم
أحسن الله عليكم.
عشان تعرفون معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله اطلع على قلوب أهل بدر قال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم لعلمه أنهم المؤمنون حق.
أحسن الله عليكم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. قال الإمام أبو جعفر الطبري اختلف المفسرون في السبب الجالب لهذه الكاف في قوله كما أخرج ربك. فقال بعضهم شبه به في الصلاح للمؤمنين اتقاءهم ربهم واصطلاحهم ذات بينهم وإصلاحهم ذات بينهم وطاعتهم لله ورسوله. ثم روى عن كلمة نحو هذا ومعنى هذا أن الله تعالى يقول كما أنكم لما اختلفتم في الغنائم وتشاححتم فيها فانتزعها الله منكم وجعلها إلى قسمه وقسم رسوله صلى الله عليه وسلم فقسمها على العدل والتسوية فكان هذا هو المصلحة التامة لكم. وكذلك لما كرهتم الخروج إلى الأعداء من قتال ذات الشوكة وهم النفير الذين خرجوا لنصر دينهم وإحراز عيرهم فكان عاقبة كراهتكم للقتال بأن قدره لكم وجمع بينكم وبين عدوكم على غير ميعاد رشدا وهدى ونصرا وفتحا كما قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقال ابن جرير وقال آخرون معنى ذلك كما أخرجك ربك من بيتك بالحق على كره من فريق من المؤمنين كذلك هم كارهون للقتال فهم يجادلونك فيه بعدما تبين لهم. ثم روى عن مجاهد نحوه وأنه قال كما أخرجك ربك قال كذلك يجادلونك في الحق. وقال السدي أنزل الله في خروجه إلى بدر ومجادلتهم إياه فقال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون لطلب المشركين يجادلونك في الحق بعدما تبين. وقال بعضهم يسألونك عن الأنفال مجادلة كما جادلوك يوم بدر فقالوا أخرجتنا للعير ولم تعلمنا قتالا فنستعد له ولم تعلمنا قتالا نستعد له. قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خرج من المدينة طالب العير أبي سفيان التي بلغه خبرها أنها صادرة من الشام فيها أموال جزيلة لقريش فاستنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين من خف منهم فخرج في 310 رجلا وطلب نحو الساحل من على طريق بدر. وعلم أبو سفيان بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبه فبعث ضمضم بن عمرو نذيرا إلى أهل مكة فنهضوا في قريب من 1000 مقنع ما بين 900 إلى 1000 وتيامن أبو سفيان بالعير إلى سيف البحر فنجا
سيف
إلى سيف البحر فنجا
سيف له سيف
نعم
سيف يعني الشاطئ
أحسن الله عليكم. فنجا وجاء النفير فورد ما أبد وجمع الله بين المسلمين والكافرين على غير ميعاد لما يريد الله عز وجل لما يريد الله تعالى من إعلاء كلمة المسلمين ونصرهم على عدوهم والتفرقة بين الحق والباطل كما سيأتي بيانه. والغرض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بلغه خروج النفير أوحى الله إليه عدوه إحدى الطائفتين إما العير وإما النفير ورغب كثيرا من المسلمين إلى العير لأنه كسب من القتال كما قال الله تعالى وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم يريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع عدابر الكافرين. قال الحافظ أبو بكر بن مرجوه في تفسيره حدثنا سليمان بن أحمد الطبراني حدثنا بكر بن سهيل بن سهل حدثنا بكر بن سهل حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا بن لهيات عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم بن أبي عمران حدثه أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالمدينة إني أخبرت عن عير أبي سفيان أنها مقبلة فهل لكم أن نخرج قبال هذه العير لعل الله تعالى أن يغنمناها. فقال فقلنا نعم. فخرج وخرجنا فما سرنا يوما أو يومين فلما سرنا يوما أو يومين قال لنا ما ترون في قتال القوم فأنهم قد أخبروا بمخرجكم. فقلنا لا والله ما لنا طاقة بقتال العدو ولكننا أردنا العير. ثم قال ما ترون في قتال القوم فقلنا مثل ذلك. فقال المقداد بن عمرو إذن لا نقول لك يا رسول الله كما قال قوم موسى لموسى فذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد. قال فتمنينا معشر الأنصار أن لو قلنا كما قال المقداد قال فتمنينا معشر الأنصار أن لو قلنا كما قال المقداد أحب إلينا من أن يكون لنا مال عظيم. قال فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. وذكر تمام الحديث ورواه ابن أبي حاتم من حديث ابن لهيعة نحوه وروى ابن مردوه أيضا من حديث محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بجل حتى إذا كان بالروحاء خطب الناس وقال كيف ترون. فقال أبو بكر يا رسول الله بلغنا أنهم بمكان كذا وكذا. قال ثم خطب الناس فقال كيف ترون. فقال عمر مثل قول أبي بكر. ثم خطب الناس فقال كيف ترون. فقال سعد بن معاذ يا رسول الله إيانا تريد فوالذي أكرمك بالحق وأنزل عليك الكتاب ما سلكتها قط ولا لي بها علم ولئن سرت بنا حتى تأتي برك الغماد من ذي يمن لنسيرن معك ولا نكون كالذين قالوا لموسى فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون لكن اذهب أنت وربك فقاتل إن معكم مقاتلون لعلك أن تكون خرجت لأمر وأحدث الله إليك غيره. فانظر الذي أحدث الله إليك فامضل وفصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وعاد من شئت وسالم من شئت وخذ من أموالنا ما شئت. فنزل القرآن على قول سعد كما أخرجك ربك من بيتك بالحق إن فريقا من المؤمنين لكارهون الآيات. وقال عفيان بن عباس لما شاور النبي صلى الله عليه وسلم في لقاء العدو قال له سعد بن عبادة ما قال وذلك يوم بدر أمر الناس أن يتهيئوا للقتال وأمرهم بالشوكة فكره ذلك أهل الإيمان. فأنزل الله كما أخرجك ربك من بيتك من بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون.
إذن التفسير الصحيح أن الكاف لبيان أن الأنفال لله ورسوله يضعه حيث شاء وهو الحق كما أنكم جادلتم في خروجكم وقتال العير أو قتال المقبلين من جند كفار مكة فقدر الله قتال جند الكفار فحصل لكم الغلبة والعزة فرضوا بقسم الله الشرعي كما أنتم راضون بقسم الله القدري فهذا قياس للأمر الشرعي على الأمر القدري. مثل أن تجي عند إنسان تقول له الله خلقك سميعا بصيرا عاقلا عندك يد ورجل ما أنت ناقص فأطيعه في أمره الشرعي فتستدل بأمره القدري على أمره الشرعي.
أحسن الله عليكم. وقال مجاهد يجادلونك في الحق في القتال وقال محمد بن إسحاق يجادلونك في الحق كراهية للقاء المشركين وإنكارا لمسير قريش حين ذكروا لهم. وقال السدي يجادلونك في الحق بعدما تبين لهم أنك لا تفعل إلا ما أمرك الله به. وقال ابن جرير وقال آخرون عن بذلك المشركين حدثنا يونس أنبان بن وهب قال ابن زيد في قوله تعالى يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. قال هؤلاء المشركون جادلوا في الحق كأنما يساقون إلى الموت حين يدعون إلى الإسلام هم ينظرون. قال وليس هذا من صفة الآخرين هذه صفة مبتدأة لأهل الكفر. ثم قال ابن جرير: ولا معنى لما قاله، لأن الذي قبله قوله يجادلونك في الحق خبر عن أهل الإيمان، والذي يتلوه خبر عنهم. الصواب قول ابن عباس وابن إسحاق أنه خبر عن المؤمنين، وهذا الذي نصره ابن جرير هو الحق وهو الذي يدل عليه سياق الكلام والله أعلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير بن عبد الرزاق قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن كلمة عن ابن عباس قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من بدر: عليك بالعير ليس دونها شيء. فنداه العباس بن عبد المطلب قال عبد الرزاق وهو أسير في وثاقه: ثم اتفق أنه لا يصلح لك. وقال: ولما؟ قال: أن الله عز وجل وعدك إنما وعدك إحدى الطائفتين، وقد أعطاك الله ما وعدك. إسناد جيد ولم يخرجوه. ومعنى قوله تعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يحبون أن الطائفة التي لا حد لها ولا مناعة ولا اقتدار تكون لكم هي العير. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، أي هو يريد أن يجمع بينكم وبين الطائفة التي لها شوكة من القتال، ليظفركم بها وينصركم عليهم، ويظهر دينه ويرفع كلمة الإسلام ويجعله غالبا على الأديان، وهو أعلم بعواقب الأمور، وهو الذي يجبركم بحسن تدبيره. وإنما كان العباد يحبون خلاف ذلك فيما يظهر لهم، كقوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى تحب شيئا وهو شر لكم. وقال محمد بن إسحاق رحمه
يعني هذا حصل، أحب الخروج لملاقات الكفار في أحد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب البقاء في حصن المدينة، فلما خرجوا حصل لهم ما لا يحبون ولا لا. فالأمور عند الله عز وجل. نعم،
أحسن الله عليكم. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله: حدثني محمد بن مسلم الزهري وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائنا عن عبد الله بن عباس: كل قد حدثني بعض هذا الحديث، فاجتمع حديث فيما سقط من حديث بدر. قالوا: لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سفيان مقلا من الشام ندب المسلمين إليه وقال: هذه عير قريش فيها أموال، فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها. فانتدب الناس
أن ينفلكموها.
فانتدب الناس فخف بعضهم وثقل بعضهم، وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى حربا. وكان أبو سفيان قد استنفر حين دنا من الحجاز يتجسس الأخبار ويسأل من لقي من الركبان تخوفا على أمر الناس، حتى أصاب خبرا من بعض الركبان أن محمد صلى الله عليه وسلم قد استنفر أصحابه لك ولعيرك، فحذر عند ذلك. فاستأجر ضمضم بن عامر الغفاري فبعثه إلى أهل مكة وأمره أن يأتي قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم ويخبرهم أن محمد قد عرض لها في أصحابه. فخرج ضمضم بن عامر سريعا إلى مكة، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه حتى بلغ واديا يقال له ذفران، فخرج منه حتى إذا كان ببعضه نزل. وأتى خبر عن قريش بمسيل يمنعوا عيرهم، فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وأخبرهم عن قريش. فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال: وأحسن فأحسن. ثم قام عمر رضي الله عنه فقال: فأحسن. ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله، امضي لما أمرك الله به، فنحن معك، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكما مقاتلون. فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد، يعني مدينة الحبشة، لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه.
هذا تفسير من الزهري، يعني بلاد الحبشة. وإلا فبرك الغماد هو ليس في بلاد الحبشة، برك الغماد في أرض الجزيرة في مقابل أرض الحبشة، يعني من طرف البحر القلزم، بحر الأحمر، مقابل أرض الحبشة اللي هي أرتيريا، مكان بعيد أكثر من 800-900 كيلو تقريبا من المدينة. يقول: لو رحت هناك بمشي معك. لا إله إلا الله، هم المؤمنون حق. نعم،
أحسن الله عليكم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرا. ودعا له بخير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشيروا علي أيها الناس، وإنما يريد الأنصار. وذلك أنهم كانوا عدد الناس، وذلك أنهم حين بايعه بالعقبة قالوا: يا رسول الله، إنا براء من زمامك حتى تصل إلى دارنا، فإذا وصلت إلينا فأنت في زمامنا، نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف أن لا تكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا ممن قد دهمه بالمدينة من عدوه، وأنه ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال له سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله. قال: أجل. فقال قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهدنا ومواثيقنا على السمع والطاعة. فامضي يا رسول الله لما أمرك الله فوالذي بعثك بالحق إن استعرضت بنا هذا البحر فخضته ولخضناه معك ما يتخلف منا رجل واحد وما نكره أن نلقى بك أن تلقى بنا عدونا غدا إنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله. فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد بن الشطح ذلك ثم قال سيروا على بركة الله وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين والله لكأني الآن أنظر إلى مصارع القوم. وروى العوفي عن ابن عباس نحو هذا وكذا. قال السدي وقتلت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد من علماء السلف والخلف اختصرنا أقوالهم اكتفاء بسياق محمد بن إسحاق.
يعني الكلمة هذه لا تنساها وأبشروا فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم. فسر بهذه الجملة النبوية قوله تعالى يجادلونك في الحق بعدما تبين لهم بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. يعني بينت لهم وضحت لهم أن المشركين جايين لمصارعهم. فإذا الذي ضعفه ابن جرير وابن كثير غير صحيح. له وجه إلا أن يقال أن بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون كان في البدء، فلما بين لهم مصارع القوم صار الكلام والخطاب شيئا آخر. إذن يجادلونك في الحق هذا لحال النبي حال المؤمنين بعدما تبين كأنما يساقون الموت حال عن الكفار والمشركين ما في إشكال. نعم
أحسن الله عليكم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. قال الإمام أحمد حدثنا أبو نوح قراد حدثنا عكرمة بن عمر حدثنا سماك الحنفي وأبو زميل حدثني ابن عباس حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه هم 300 ونيف ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة. فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه وعليه رداءه وإزاره ثم قال اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد في الأرض أبدا. قال فما زال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداءه عن منكبيه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرده ثم التزمه من ورائه ثم قال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فلما كان يومئذ التقوا فهزم الله المشركين فقتل منهم سبعون رجلا وأسر منهم سبعون رجلا. واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعليا فقال أبو بكر يا رسول الله هؤلاء ابن العم والعشيرة الأخوان وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية فيكون ما أخذناه منهم قوة لنا على الكفار وعسى الله أن يهدي وعسى أن يهديهم الله عز وجل فيكون لنا عضدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أترى ابن الخطاب؟ قال قلت ما رأى أبو بكر ولكني أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه وتمكن علي من عقيل فيضرب عنقه وتمكن حمزة من فلان أخي فيضرب عنقه حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هوادة.
حمزة من فلان أخي يعني العباس. نعم
أحسن الله عليكم. حتى يعلم الله تعالى أن ليس في قلوبنا هوادة للمشركين هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم. فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت وأخذ منهم الفداء. فلما كان من الغد قال عمر فغدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وهما يبكيان فقلت ما يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء أنت بكيت لبكائكما. قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض إلى قوله لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم من الفداء. ثم أحل لهم الغنائم. فلما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء
فقتل منهم سبعون مقابل السبعين اللي هم منوا عليهم قتل منهم سبعين. هذا يعني فيه دلالة على أن الإنسان ينبغي عليه أن لا يهوى إلا ما يريده الله ورسوله. نعم.
صلى الله عليكم. وفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعية وهشمت البيضة على رأسه وسال الدم على وجهه فأنزل الله أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير بأخذكم الفداء. ورواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن جرير وابن مردوية من طرق عن كلمة ابن عمار به وصححه علي بن المديني والترمذي وقال لا يعرف إلا من حديث كلمة ابن عمار اليمامي. وهكذا روى علي بن أبي طلحة والعافية عن ابن عباس أن هذه الآية الكريمة قوله إذ تستغيثون ربكم في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وكذا قال زيد بن يثيع والسدي وابن جرير وابن جريج. وقال أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح قال لما كان يوم بدر جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينشد ربه شد من نشدته يدعو فأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله بعض نشدتك فوالله ليفين الله لك بما وعدك. قال البخاري في كتاب المغازي باب قول الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إلى قوله فإن الله شديد العقاب. حدثنا أبو نعيم حدثنا إسرائيل عن مخارق عن طارق بن شهاب قال سمعت ابن مسعود يقول شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن أكون صاحبه أحب لي مما عدل به. أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال لا نقول كما قال موسى قوم موسى لموسى فثب أنت ربك فقاتلا ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديكم وخلفك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشرق وجهه وسر الله. حدثني محمد بن عبد الله بن حاشب حدثنا عبد الوهاب حدثنا خالد بن حذاء عن كريمة عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر اللهم أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد. فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. ورواه النسائي عن بندار عن عبد الوهاب عن عبد المجيد الثقفي. وقوله تعالى بألف من الملائكة مردفين أي يردف بعضهم بعضا كما قال هارون بن عنترة عن ابن عباس مردفين متتابعين. ويحتمل أن يكون المراد مردفين لكم أي نجدة لكم كما قال العوفي عن ابن عباس مردفين يقول المدد كما تقول ائت الرجل فزيد وكذا وكذا وهكذا. قال مجاهد وابن كثير القاري وابن زيد مردفين ممدين. وقال أبو كدينة عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس ممدكم بألف من الملائكة مردفين. قال وراء كل ملك ملك. وفي رواية بهذا الإسناد مردفين قال بعضهم على إثر بعض وكذا. قال أبو ظبيان ضحك وقتاده. وقال ابن جرير حدثني المثنى حدثنا إسحاق وحدثنا يعقوب بن محمد الزهري حدثنا عبد العزيز بن عمران عن الزمعي عن أبي الحويث عن محمد بن جبير عن علي رضي الله عنه قال نزل جبريل في ألف من الملائكة عن ميمنة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها وبكر. ونزل ميكائيل في ألف من الملائكة عن ميسرة النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الميسرة. وهذا يقتضي إن صح إسناده أن الألف مردفة بمثلها ولهذا قرأ بعضهم مردفين بفتح الدال والله أعلم. والمشهور ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال وأمد الله نبيه والمؤمن صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بألف من الملائكة فكان جبريل في 500 من الملائكة مجنبة وميكائيل في 500 مجنبة. وروى الإمام أبو جعفر بن جرير ومسلم من حديث كريمة بن عمار عن أبي زمين سماك بن وليد الحنفي عن ابن عباس عن عمر الحديث المتقدم. ثم قال أبو زمين حدثني ابن عباس قال بين رجل من المسلمين يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول أقدم حيز روم. إذ نظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا. قال فنظر إليه فإذا هو قد حطم أنفه وشق وجهه كضربة السوط فخضر ذلك أجمع. فجاء الأنصاري فحدث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة فقتل يوم 70 وأسر 70. وقال البخاري باب شهود الملائكة بدرا. حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا جرير حدثنا يحيى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقي عن أبيه قال وكان أبوه من أهل بدر. وقال جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها. قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. انفرد بإخراج البخاري. وقد رواه الطبراني في المعجم الكبير من حديث رافع بن خديج وهو خطأ الصابر رواية البخاري والله أعلم. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر لما شاوروا في قتل حاطب بن أبي بلتعة إنه قد شهد بدرا وما يدرك لعل الله قد اطلع عليه بدر أعلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وقوله تعالى وما جعله الله إلا بشرى وما جعل الله بعث الملائكة وإعلام هيكم بهم إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وإلا فهو تعالى قادر على نصركم على أعدائكم ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله أي بدون ذلك. ولهذا قال ومن نصر إلا من عند الله كما قال تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتمهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وقال تعالى وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا يتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فهذه حكم شرع الله جهاد الكفار بأيدي المؤمنين لأجلها. وقد كان تعالى إنما يعاقب الأمم السالفة المكذبة الأنبياء بالقوارع التي تعم تلك الأمم المكذبة كما أهلك قوم نوح بالطوفان وعاد الأولى بالدبور وثمود بالصيحة وقوم لوط بالخسف والقلب وحجارة السجيل وقوم شعيب بيوم الظلة فلما بعث الله تعالى موسى وأهلك عدو فرعون قومه بالغرق في اليم ثم أنزل على موسى التوراة شرع في قتال الكفار واستمر الحكم في بقية الشرائع بعده على ذلك كما قال تعالى ولقد أتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر وقتل المؤمنين للكافرين أشد إهانة للكافرين وأشفل صدور المؤمنين كما قال تعالى من هذه الأمة قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. ولهذا كان قتل صناديد قريش بأيدي أعدائهم الذين ينظرون إليهم بأعين ازدرائهم أنكى لهم وأشفل صدور حزب الإيمان فقتل أبي جهل في معركة القتال وحومة الوغى أشد إهانة له من موت على فراشه بقارعة أو صاعقة أو نحو ذلك كما مات أبو لهب لعنه الله بالعدسة بحيث لم يقربه أحد من أقاربه وإنما غسلوه بالماء قذفا من بعيد ورجموه حتى دفنوه. ولهذا قال تعالى إن الله عزيز أي له العزة ولرسوله للمؤمنين بهما في الدنيا والآخرة كقوله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. حكيم فيما شرعه من قتال الكفار مع القدرة على دمارهم وإهلاكهم بحوله وقوته عز وجل.
يقال أن أبا لهب أصيب بمرض مثل الجذام وكان المشركون يخافون من انتقال هذا المرض فلما مرض ما كان أحد يقربه وكان من دين المشركين غسل الميت على ملة من؟ على ملة إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. فكيف يغسلونه؟ هم ما يقدرون يقربوه، يقولون مسكوا طرف الفراش ودوه إلى مكان بعيد ثم أتوا بالماء يرشون عليه من بعيد ثم رموا عليه بالحجارة وهو ميت إلى أن دفن تحت الحجر. فانظروا إلى سوء المآل. ولذلك علامات سوء الخاتمة أن يموت الإنسان بمثل هذه الأحوال. نسأل الله السلام والعافية. نعم. ها؟ إيش؟
العدسة. اللي هو مات بالعدسة. اسم المرض.
نوع من أنواع المرض قريب من الجذام.
أحسن الله عليكم. إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله من يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يذكرهم الله تعالى بما أنعم به عليهم من إلقائه النعاس عليهم أمانا أمنهم به من خوفهم الذي حصل لهم من كثرة عدوهم وقلة عددهم وكذلك فعل تعالى بهم يوم أحد كما قال تعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم الآية. قال أبو طلحة كنت ممن أصابه النعاس يوم أحد ولقد سقط السيف من يدي مرارا يسقط وأخذه ولقد نظرت إليهم يمجونهم تحت الحجف. قال الحافظ بن أبو يعلى حدثنا زهير حدثنا المهدي عن شعبة عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي بن علي رضي الله عنه قال ما كان فينا فارس يوم أبد غير المقداد ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائب إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي تحت الشجرة ويبكي حتى أصبح. وقال سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال النعاس في القتال أمنة من الله وفي الصلاة من الشيطان. وقال قتادة النعاس في الرأس والنوم في القلب. قلت أما النعاس فقد أصابهم يوم أحد وأمر ذلك مشهور جدا وأما يوم بدر فهذه الآية الشريفة إنما هي في سياق قصة بدر وهي دالة على وقوع ذلك أيضا وكأن ذلك كان للمؤمنين عند شدة البأس لتكون قلوبهم آمنة مطمئنة من نصر الله وهذا من فضل الله ورحمته بهم ونعمته عليهم. وكما قال تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. ولهذا جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يوم بدر في العريش مع الصديق رضي الله عنه وهما يدعوان أخذت رسول الله صلى الله عليه وسلم سينة من النوم ثم استيقظ مبتسما فقال فقال أبشر يا أبا بكر هذا جبريل على ثناياه النقع. ثم خرج من باب العرش وهو يتلقى الله تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر. وقوله وينزل عليكم من السماء ماء. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال نزل النبي صلى الله عليه وسلم حين سار إلى بدر والمسلمون بينه وبين الماء رملة داعصة وأصاب المسلمون ضعف شديد وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظ يوسوس بينهم تزعمون أنكم أولياء الله تعالى وفيكم رسوله وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم تصلون مجنبين فأمطر الله عليهم مطرا شديدا فشرب المسلمون وتطهروا وأذهب الله عنهم رجس الشيطان وثبت الرمل حين أصابه المطر ومشى الناس عليه والدواب فساروا إلى القوم ومد الله نبيه المؤمنين بألف من الملائكة فكان جبريل في 500 مجنبة وميكائيل في 500 مجنبة. وكذا قال العوفي عن ابن عباس إنما المشركون من قريش لما خرج لينصروا العير وليقاتلوا علي عنها نزلوا على الماء يوم بدر فغلب المؤمنين عليه فأصاب المؤمنين الظمأ فجعلوا يصلون مجرمين محدثين حتى تعاظموا ذلك في صدورهم فأنزل الله تعالى ماء حتى أسال الودي في الشارع
حتى تعاظم
ذلك في صدورهم
بواو الجماعة يعني
نعم
ها؟
أي ماشي حتى تعاظموا ذلك في صدورهم فأنزل الله من السماء ماء حتى سال الوادي فشرب المؤمنون وملأوا الأسقية وسقوا الركاب واغتسلوا من جنابة فجعل الله في ذلك طهورا وثبت به الأقدام ذلك أنه كان بينه وبين القوم رملة فبعث الله المطر عليها فضربها حتى اشتدت وثبتت عليه الأقدام ونحو ذلك روي عن قتادة والضحاك والسدي وقد روي عن سعيد بن المسيب والشعبي والزهري وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه طش أصابهم يوم بدر. والمعروف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سار إلى بدر نزل على أدنى ماء هناك أي أول ماء وجده فتقدم إليه الحباب بن المنذر فقال يا رسول الله هذا المنزل نزلته منزل أنزلك الله إياه فليس لنا أن نجاوزه أو منزل نزلته للحرب والمكيدة فقال بل منزل نزلته للحرب والمكيدة فقال يا رسول الله إن هذا ليس بمنزل ولكن سر بنا حتى ننزل على أدنى ماء يلي القوم ونغور ما وراءه من القلوب ونستقي الحياض فيكون لنا ماء وليس لهم ماء فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعل كذلك. وفي مغازي الأمويين أن الحباب لما قال ذلك نزل ملك من السماء وجبريل جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذلك الملك يا محمد إن ربك يقرئك السلام ويقول لك إن رأي ما أشار به الحباب بن المنذر. فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام فقال هل تعرف هذا فنظر إليه فقال ما كل الملائكة تعرفهم إنما ملك وليس بشيطان. وأحسن ما في هذا ما رواه الإمام محمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي رحمه الله قال حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال بعث الله السماء وكان الوادي دهسا فأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه منهما لبد لهم الأرض ولم يمنعهم من المسير وأصاب قرشا ما لم يقدروا على يرحلوا معه. وقال مجاهد أنزل الله عليهم المطر قبل النعاس فأطفى من مطر الغبار وتلبدت به الأرض وطابت نفوسهم وثبتت به الأقدام. وقال ابن جرير حدثنا هارون بن إسحاق حدثنا مصعب بن المقدام حدثنا إسرائيل حدثنا أبو إسحاق عن حارثة عن علي رضي الله عنه قال أصابنا من الليل طش من المطر يعني الليلة التي كانت في صبيحة وقت بدر فانطلقنا تحت الشجر والحجف نستظل تحتها من المطر وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربه اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. فلما طلع الفجر نادى الصلاة عباد الله فجاء الناس من تحت الشجر والحجف وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرض على القتال. وقوله ليطهركم به أي من حدث أصغر أو أكبر وهو تقطير الظاهر ويذهب عنكم رجز الشيطان أي وسوسة من وسوسة أو خاطر سيء وهو تطهير الباطن كما قال تعالى في حق أهل الجنة عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحل وسور من فضة فهذا زينة الظاهر وسقاهم ربهم شرابا طهورا أي مطهرا أو مطهرا لما كان من غلين حسن وتباغض وهو زينة الباطن وطهرته وليربط على قلوبكم الصبر والأقدام على مجالة العداء هو شجاعة الباطن ويثبت بين الأقدام هو شجاعة الظهر والله أعلم.
أحسنت نكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب صلى الله عليه وسلم.